هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج اليومي، وهو حدث وحوار نتناول فيه موضوع بايدن يغضب على نتنياهو ويزوده بالأسلحة.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
أحييكم ثانية أعزائي الكرام، وبإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-38-48 و22-01-37-68 ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982، وكذلك تواصلوا معنا عبر الواتساب ورقمك التالي 00988-784-50. كونوا معنا. نعم أعزائي الكرام، برنامج حدث وحوار الذي سنسلط الضوء خلاله على حقيقة العلاقات الأمريكية الصهيونية وما تأثير وما تثيره أمريكا حول غضبها من الكيان الصهيوني على مجازره في قطاع غزة، وكذلك إشارة الصحف الصهيونية للمحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، وتوجيه بايدن للانتقادات الصورية لسلوك الاحتلال وقيامه من جهة أخرى بتزويده بأحدث الطائرات الحربية والقنابل الثقيلة. ومما لا شك فيه أعزائي الكرام أن الاتصال الهاتفي الذي أشار إليه الإعلام الأمريكي والصهيوني مدعاة للسخرية، فبايدن ربط سياسة إدارته بشأن غزة بالمضي قدما بتقييمه لتحرك الاحتلال في مجال المساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار دون أي توضيح بشأن ما يعنيه بهذه العبارة، هل هو وقف مؤقت أم دائم؟ فهو امتنع لمدة 6 أشهر عن استخدام عبارة وقف إطلاق النار، رغم أن عدد شهداء غزة قارب 34,000 شهيد، وأن العالم أجمع يعلم جيدا بأن ما يثار حول الخلافات بين بايدن ونتنياهو ليس سوى ذر للرماد في العيون، إذ أن بايدن هو العقبة الأولى والأخيرة أمام وقف مأساة غزة. وإن امتنع أمريكا عن استخدام ورقة الفيتو لوقف قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لم يكن سوى مسرحية، بعد أن أخلت أمريكا القرار من أي مضمون عندما اعتبرته غير ملزم، ما يعني أن هدف أمريكا من الامتناع عن التصويت كان إرضاء للرأي العام العالمي الغاضب والناقم على الدعم الأعمى لبايدن للعدوان الإسرائيلي على غزة، بدليل أن العالم رأى كيف زار بايدن الكيان بعد أيام قليلة من معركة طوفان الأقصى وعقد اجتماعا مع نتنياهو وطمأنه على وقوف إدارته بجانبه حتى تحقيق حلم القضاء على حركة حماس.
جود تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان فرصة، فغدا لن يحصى الزحف العارم.
ما
تفندا.
لا نزال معكم نتواصل أيها الأحبة إنما كنتم في حدث وحوار تحت عنوان بايدن يغضب عن نتنياهو ويزوده بالأسلحة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، المراقبون يرون أن الرأي العام العالمي يصدق ما يجري على الأرض لا ما يسمعه عن مسرحية الخلافات بين بايدن ونتنياهو. فعندما يتجاوز الرئيس الأمريكي الكونغرس الأمريكي قبل أيام قليلة من مكالمته الهاتفية مع نتنياهو ويرسل حزما من الأسلحة الجديدة للكيان الإسرائيلي وتشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK82 تزن 500 رطل و 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز F-35 الشبح والتي تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، بحيث استخدم نتنياهو هذه الطائرات في الهجوم على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. كل ذلك يعني أن بايدن يكذب على العالم وعلى شعبه بطريقة مخزية. في المحصلة أعزائي الكرام، إن بايدن الذي كان على علم بأن القنابل العملاقة الغبية التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتدمير ما تبقى من غزة وقتل المزيد من الأطفال والنساء، وكان يعلم أيضا بأن الطائرات الشبح التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتوسيع رقعة الحرب وإدخال المنطقة في نفق مظلم لا عقبة له لإنقاذ نفسه من مستنقع غزة. وهل يعقل بأنه صادق في إعلانه عبر صحافته بأنه غاضب على نتنياهو؟ فهل هناك عاقل يمكن أن يصدق هذا الرجل الذي يفتخر بكونه صهيونيا وأن إسرائيل إذا لم تكن موجودة لأوجدها؟ ووقوفه مساء أمس أمام أحد الصحفيين عندما سأله قائلا: يا سيادة الرئيس، هل ستتخلى عن إسرائيل؟ فكان جواب بايدن: من أين أنت يا رجل؟ وهل هذا سؤال تسألني به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى قد حكى لنا حال هؤلاء القوم، يقول الله في كتابه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ويقول سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهذه كلها تعين الذين يواجهون هذا التيار المتطرف المنحرف عن سنن الله الخارج على قوانين الأرض والسماء. الله سبحانه وتعالى هو متكفل بإطفاء نارهم، والله سبحانه وتعالى حكى واقعهم في داخلهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نحن نثق ونصدق كلام الله لو رأيناهم يتصافحون ويستقبلون بعضهم بالأحضان، فنحن نعلم صدق قول الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الوقوف في وجوههم عاقبته النصر والنجاح، لأن تحالفهم هش، لأنهم لا يحملون مبادئا ولا قيمة، هم خارجون على كل القيم والمبادئ والفطرة، والخلاف طبيعي يأتي بين هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. هكذا تكون النتيجة في الابتعاد عن هدى الله وعن تعاليم الله، خروج على قيم الأرض والسماء، يكون نتيجته خلافات وتهاترات. فهذا ما ننظر إليه بغض النظر عن ماذا يختلفون عليه، إلا أنهم واقعهم هكذا. حكى القرآن الكريم: الذين لا يمشون على سنن الأرض والسماء يكون عاقبة أمرهم هو الخلاف والتنازع، بل ويذيق بعضهم بأس بعض في الأمر لهذا الشيء. فمصيرهم هو الخلاف والتناثر لأنهم لا يملكون رؤية. لا يمكن أن يستمروا بمشروعهم هذا، قتل النساء والأطفال والتعدي، وأن يعيشوا يسكنوا في الأرض ويطردوا أهلها منها. أبو روح الله من الجمهورية اليمنية.
نشكر الأخ أبو روح الله من اليمن على هذه المداخلة، وباسمكم أعزائي الكرام دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي من لبنان. بداية سيادة العميد أمين حطيط، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم ونتحدث عن بايدن يغضب من على نتنياهو ويزوده بالأسلحة. في الواقع كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو خلال المكالمة الأخيرة جمعتهما في السابق. ما حقيقة ما يثار بشأن الخلافات بين بايدن ونتنياهو سيادة العميد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية لك وللمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا.
في الإجابة ننطلق من مسلمة أساسية،
نعم،
هي التطابق الاستراتيجي في المواقف بين العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يبدو هناك خلاف تكتيكي بينهما في الأسلوب، إنما الأهداف الاستراتيجية هي ذاتها. وبايدن يرى أن دعمه لنتنياهو بالشكل غير المسبوق كما هو قائم حاليا يتسبب له بخسائر في الشعبية وفي الموقع الانتخابي، لذلك يريد أن يناور ويظهر غضبه من نتنياهو وعدم رضاه على إدارة نتنياهو للحرب في غزة، حتى يستثمر هذا الغضب في الشارع الأمريكي ليستعيد شيئا من قوته، خاصة بعد أن أكدت عمليات استطلاع الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن نتنياهو خسر، أن بايدن خسر خلال الستة أشهر الماضية من عمر الحرب ضد غزة، خسر 9 نقاط من 100، وهذا أمر بالغ الخطورة يهدد مستقبله السياسي ومستقبله الانتخابي. حتى أن بعض المحللين الأمريكيين يقولون أن غزة قد تكون قد قضت على أحلام نتنياهو بتجديد الولاية، ولذلك يريد بايدن أن يناور بشكل احتيالي ليقنع الناخب الأمريكي بأنه غير موافق على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو في غزة وغير موافق على إدارة الحرب في غزة، ولكن هذا الأمر تنسفه سلوكيات بايدن بذاتها، لأنه في الوقت الذي نشاهده فيه يتصل ويهدد ويثبت ويرعد نجد أن الإدارة الأمريكية بقيادته تسلم نتنياهو أكثر الأسلحة تدميرية ويسلمه قنابل MK 82 و84 ذات القوة التدميرية الفائقة. ولو كان بايدن حقيقة لا يرضى على إدارة نتنياهو ويرفض جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية المعادية لما كان مستمر في تزويده بهذا الكم من الأسلحة وبهذه الأنواع من الذخائر. وبالتالي نحن نستطيع أن نستخلص القول بأن التطابق الاستراتيجي في الأهداف بين الطرفين يملي على أمريكا تزويد إسرائيل بما تريده في حربها العدوانية والتدميرية والإبادة الجماعية على غزة، ولكن المصالح الانتخابية لبايدن تدفعه بأن يتظاهر بالغضب وبعدم الرضا عن الإدارة من أجل كسب الموقف الانتخابي من الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب سيادة العميد، في الواقع بايدن هو العقبة الأولى والأخيرة أمام وقف مأساة غزة، وأن امتناع أمريكا عن استخدام ورقة الفيتو لوقف قرار المجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لم يكن سوى مسرحية. وهل طيب دكتور، هل تعتقد بأن بايدن صادق في كلامه بأنه بصدد وقف إطلاق النار في غزة؟
هذه اللحظة لم يستعمل بايدن عبارة وقف إطلاق النار بشكل دائم.
نعم،
هو يريد استمرار الحرب على غزة، وجل ما يستعمل أو يلوح به أو يروج له فكرة الهدنة المؤقتة أو الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق نار مؤقت، ويحدده بستة أسابيع، دائما يذكر ستة أسابيع. هو كان يتصور أن الستة أسابيع كافية لأن تمر شهر رمضان المبارك من غير أن يكون هناك تأجيج للعواطف وللمشاعر الإسلامية ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك اختار مدة الست أسابيع. أما الآن وقد انصرمت أيام شهر رمضان المبارك، فبالتالي لم يعد من مجديا بالنسبة له استعمال عبارة الست أسابيع، فبدأ يستعمل عبارة وقت إطلاق النار المؤقت أو وقت إطلاق نار إنساني بقصد التخفيف عن الفلسطينيين الذين في 80% منهم خرجوا خارج منازلهم التي دمرت أو تضررت أو أوذيوا منها. فبالتالي بايدن ليس صادقا في مسألة وقف إطلاق النار، وليس صادقا في وقف الأعمال الحربية، هو فقط يناور من أجل استيعاب الرفض الشعبي والدولي والتحول الذي يقوم اليوم في الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وضد أمريكا التي ترعاها. أما ادعاؤه بأنه يريد وقف إطلاق النار فإنها تنسفه مواقفه بشكل مؤكد، حتى أنه في التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي حدد وقف إطلاق نار مؤقت لم يصوت لصالح القرار، وامتنع عن التصويت فقط من أجل أن يسجل لنفسه أنه يرسل رسالة لنتنياهو وللشعب الأمريكي بأنه يغير شيئا من موقفه، ولكن التغيير الحقيقي هو أن يتخذ قرار حاسم بوقت إطلاق النار وبإعادة السكان في غزة إلى منازلهم، الأمر الذي لا يقوم به نتنياهو، لا يقوم به بايدن، لأنه منافق في سياسته وغير صادق في إدارته.
طيب سيد العميد، أرجو أن تبقى معنا لحظات، فاصل قصير ثم نعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. نعود إليكم أيها الأحبة ونتواصل معكم لقاء حدث وحوار، وأعود إليك سيادة العميد أمين حطيط. يعني بايدن في مكالمته الهاتفية مع نتنياهو أرسل حزما من الأسلحة الجديدة للكيان الإسرائيلي، وتشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل، و500 قنبلة من طراز MK-82 تزن 500 رطل، و25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز 35 هي الشبح. هل تعتقد أو سيادة العميد يعني ماذا يعني قيام بايدن الذي يدعي وقف إطلاق النار بتزويد الاحتلال بقنابل زنة 500 رطل و2000 رطل؟
هذا السلوك الميداني العملي الواضح يؤدي بنا إلى استذكار الخطة الاستراتيجية الأمريكية التي تتطابق في الأهداف الكلية مع إسرائيل، والتي فيها التباين في الأسلوب. ينبغي أن نتذكر بأن إسرائيل تعمل باستراتيجية تصفية القضية الفلسطينية وبذهنية أنه بين النهر والبحر لا يوجد محل ولا مكان إلا لدولة واحدة، هي الدولة اليهودية المعبر عنها بعبارة إسرائيل. وهذا الموقف يتطابق فيه الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء، لكن يختلفان في أسلوب التطبيق. ففي الوقت الذي يتجه فيه اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة الجماعية بالضربات القاضية والتهجير، وهذا ما بدأوه في غزة وفشلوا، وهم يحضرون الأمر للضفة الغربية وبعده أراضي 48، فإن أمريكا تقوم أيضا بخدمة هذه الاستراتيجية عبر مقولة مشروع الدولتين أو حل الدولتين، بحيث تقوم هناك دولة قوية هي الدولة اليهودية، ودولة خاوية المضمون هي الدولة الفلسطينية التي تكون واهنة، وتكون الدولة اليهودية القوية جاهزة لابتلاعها. فبالتالي من أجل تصفية القضية الفلسطينية يرى الأمريكيون بأن إسرائيل ينبغي أن تكون دائما في موقع التفوق الاستراتيجي من حيث القوة لتتمكن من تنفيذ مشروع التصفية. أما المناورات والمواقف اللفظية والكلامية ما هي إلا لذر الرماد في العيون وخداع الناس لتخديرهم لتمرير المشروع. فمشروعهم واحد، المشروع الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي واحد، هو تصفية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة اليهودية على كامل أرض فلسطين التاريخية. ولذلك لا نرى أمريكا إلا في موقف الداعم المطلق لإسرائيل. ولهذا السبب شاهدنا كيف تصرفت أمريكا مع بدء طوفان الأقصى من إرسال الأساطيل والقيام بمواجهة المقاومة العراقية ومواجهة القوى اليمنية الوطنية خدمة للعدو الإسرائيلي.
طيب، إذا كان بايدن دعا نتنياهو في اتصال هاتفي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، برأيك ماذا قصد بذلك؟ هل أنه وقف مؤقت أم كان بمثابة إرضاء جهات أخرى مثلا؟
لا، هذا الوقف إطلاق النار الذي قال به هو وقف مؤقت، لأن هناك قرار واضح من الولايات المتحدة الأمريكية هي دعم إسرائيل حتى تنفذ مشروعها. ولذلك ينبغي أن نتذكر كيف بدأت أمريكا بمشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولما فشل المشروع بدأوا بمحاولة التلوين أو المراوغة الميدانية. نحن بالنسبة لنا نفهم أن الأمريكيين لو كانوا صادقين في وقت الحرب أو اتخاذ قرار بحماية المدنيين الفلسطينيين لاتخذوا هذا القرار بكلمة واحدة، هي وقف المساعدات العسكرية الفائقة الحجم للدولة الصهيونية. طالما أنهم لا يقدمون على هذا القرار فكل كلام وكل إيحاء وكل تسريب حول وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين يكون في خانة الكذب والنفاق وليس له قيمة في أرض الواقع.
يعني سيادة العميد، لماذا يسعى إذن بايدن لتوسيع رقعة الحرب؟ هل هو بصدد إنقاذ نتنياهو أم دخول الحرب مع محور المقاومة؟
نتنياهو مصر على القتال من جهته لأنه يعلم أن مستقبله السياسي مقترن بوقف إطلاق النار. ما أن تتجه إسرائيل لوقف إطلاق النار وتبرد المشاعر في الداخل حتى تتحرك الهجمة السياسية ضده وتطيح بموقعه السياسي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإنها تخشى أن تتوسع الحرب وتتورط في جبهات في الشرق الأوسط تقضي على مصالحها. لذلك هناك هذا التعارض التكتيكي بين الموقفين، الموقف الإسرائيلي الذي يريد منه نتنياهو توسيع الحرب لتتحمل الولايات المتحدة الأمريكية أعباءها، والموقف الأمريكي الذي يرفض هذه التوسعة لأنها تورط الجيش الأمريكي أولا وتؤدي بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتطيح بالموقع الانتخابي لبايدن ثالثا. لهذا السبب نجد هذا التعارض. ومن أجل ذلك يسعى بايدن من جهته لوقف إطلاق نار مؤقت تدريجي حتى يسحب البساط من تحت قدمي نتنياهو. ونجد نتنياهو يصر على رفض تقبل فكرة وقف إطلاق النار أو إنهاء العمليات العسكرية. ومن أجل ذلك أمريكا تصر على صفقة تبادل الأسرى كمقدمة لوقف إطلاق النار، ويعرقل نتنياهو هذه الصفقة لأنه يعلم أنها بداية الحل السياسي الذي سيطيح به. فإذا نجد التطابق استراتيجيا والتباين تكتيا وعملانيا.
طيب سيادة العميد، يعني إذا ما اتسعت رقعة الحرب كيف سيكون موقف محور المقاومة، وماذا سيكون مصير الاحتلال؟ هل ستدخل أمريكا مباشرة لنجدته أم أنها تتحفظ من التدخل خشية التدخل الروسي بالمقابل؟
أولا بالنسبة لموقف محور المقاومة، هناك شيء جديد حصل في هذه الفترة خلال الثلاثة أشهر الماضية، هي تشكل محور، هو تشكل مسرح عمليات استراتيجي موحد يقوده محور المقاومة. وهذا الأمر تشكل للمرة الأولى منذ 75 عام. أن ترى محور مسرح عمليات مقاوم واحد متعدد الجبهات المتعددة المتناسقة التي تعمل بإيقاع موزون مع الجبهة الرئيسية. فبالتالي إذا توسعت الحرب فإننا أمام شيء مهم جدا، هو أن كل محور المقاومة في كل الجبهات وكل وفقا لطبيعة جغرافيته السياسية ولموقعه الاستراتيجي سيخوض الحرب بما يخدم الجبهات الأخرى. فبالتالي مسألة الاستفراد التي كانت تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في السابق هذه أصبحت من التاريخ، ولم يعد هناك حديث عن استفراد أو عن الجبهة عن الجبهات الأخرى. فمحور المقاومة يعمل ككتلة استراتيجية واحدة متعددة الجبهات موحدة الساحات. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا ليس في مصلحتها أن تخوض حربا في الشرق الأوسط، خاصة إذا فتحت هذه الحرب بجبهات عدة تصل إلى 4 جبهات أو 5 جبهات، لأن مثل هذه الحرب ستؤدي بالمصالح الأمريكية أو تدفع بالمصالح الأمريكية نحو الخطر الشديد، ولن تخرج أمريكا منها بأي شكل من الأشكال منتصرة، خاصة وأن تجربة الحروب من الجيل الرابع التي خاضتها أمريكا في القرن الماضي أو في العقدين الماضيين من السنة كلها تجارب فاشلة، وانقلبت على الولايات المتحدة الأمريكية شرا وفجورا. ولهذا السبب أعتقد أن أمريكا تسعى لتضييق مجال الحرب وحصره في غزة وإسكات الجبهات الأخرى، لأنها ليست على استعداد لخوض حرب شاملة تؤدي بمصالحها.
دكتور سيادة العميد، يعني سؤال أخير وباختصار، كيف ترى مستقبل المنطقة من خلال هذا الغزو؟
أنا أعتقد أن المنطقة بدأت في تشهد إرهاصات عهد جديد. المنطقة شهدت صراعا بين مشروعين، مشروع تقود الولايات المتحدة الأمريكية لبناء شرق أوسط أمريكي الهوية والاتجاهات، ومشروع تقوده محور المقاومة هو شرق أوسط لأهله. ويبدو أن المشروع الأمريكي فشل ويتجه إلى الانحدار، بينما مشروع التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا هو المشروع الذي يتقدم. قد يلزمنا بعض الوقت لنرى اكتمال المشروع، ولكن الخطوات الأولى تم تنفيذها بنجاح كامل.
شكرا لكم دكتور أمين حطيط، العميد المتقاعد للباحث الاستراتيجي من لبنان، على هذا الحضور، وأتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
شكرا لكم.
حياكم الله. أهلا وسهلا. أعزائي الكرام، نتواصل معكم في حدث وحوار تحت عنوان بايدن يقضب على نتنياهو ويزوده بالأسلحة. وصلتنا رسائل على الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى من صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه الرسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا. خلافات بايدن نتنياهو إنما هي خلافات تكتيكية وليس استراتيجية. إنهم متفقون على إنهاء حركة حماس والشعب الفلسطيني، وأيضا على دول محور المقاومة. وشكرا لك أستاذ خالد.
أهلا وسهلا وشكرا لكم على هذه المداخلة. نعود إلى الرسالة الثانية. معي مرتضى السفير ناصري العراق، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. الخلافات بين بايدن ونتنياهو ربما تكون ظاهريا شيء وباطنها شيء آخر، وربما تكون فعلا خلافات حقيقية، من يعلم، لكن الخداع يجري عند هؤلاء مجرى الدم في الجسم. شكرا لك يا مرتضى السفير ناصري العراق على هذه المداخلة. والآن نستمع إلى أحد الأخوان الذي بعث لنا بهذه الرسالة عبر الهاتف، وهو حسين من طهران، نستمع معا.
بايدن عرف أنه ماكو كل نتيجة من حماية إسرائيل، لأنه إسرائيل في حالة سقوط، فهو لا يدري بس يريد يحفظ ما يوجه، يقول أنه إحنا ما كنا نساعد على هذا، وإلا هو يدري هو يساعد إسرائيل، بس الساعة يريد مثلا يتجنب من هاي المسألة. حتى العالم يقولون يا بنت كل هذا القتل ما قتل هذا تم تاني مشترك به، فلذلك يريد يسوي له في الطريقة أنه ينجي نفسه. حتى هو نتنياهو ما تاني يخاف من المحكمة ويخاف انه يحاكموه، فلذلك هو هم بايدن وهم اثنيناتهم مبتلين. ان شاء الله الله يوسع هذه الخلافات بيناتهم، وان شاء الله الله ينصر الفلسطينيين وينصر الغزة. هو هذا الهدف انه ما قدر ينتصر على حماس، فيريد بيها حتى يقولون يا هاي الدول البقية الدول شاركوا وساعدوا حماس، بينما هي حماس واحدة قاعدة تقاتل، فيريد يوسع رقعة الحرب حتى يخلي الذنب في على غير مكان، ولا يخلي على أنه هي إسرائيل خسرت وهي خسرت الحرب، فيريد يسوي في الشكل بلبلة حتى بلك يصير في الشكل اللي أنه الناس كلهم يساعدون على صلح حتى بلك يخلصون إسرائيل، هي علموا هذا، وإلا هو مشترك ومبتدي.
شكرا لحسين من طهران على هذه المداخلة. ونأخذ مداخلة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا في اعتقادي الشخصي أنه لا توجد خلافات حقيقية بين جو بايدن الرئيس الكافر ونظيره نتنياهو، وإنما هي أدوار ما بين هذين الشخصين، وهي ألاعيب يمارسونها أمام الرأي العام الداخلي في أمريكا وأمام الرأي العام الدولي، ليوهم الناس أن هناك خلافات، وهذا مفيد يعني بالنسبة لجو بايدن لحالته الإنسانية، هذا حسب رأيي الشخصي. وأن الكل في خانة المجرمين هما الاثنين، يعني هما صهاينة، والصهاينة معروف عنهم الإجرام والإرهاب الدولي وعابر القارات، فكلا الشخصين هما من أخطر الأشخاص أو يمثلون أكبر خطرا على العالم بأسره، وخاصة على العالم الإسلامي، على الأمة الإسلامية برمتها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
أضرب فداك أبي وأمي نارا، أسقل أعادي ذلة ودمارا،
واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا. يا أيها الطوفان زعيم
لهم
من كل شبر تحت غزة الانفداء.
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستثأر للمدى.
فداك أبي وأمي نارا، فاسقي الأعادي ذلة ودمارا.
نعم أعزائي الكرام، وهناك رسالة أخرى من فتحي سعيد سيف من تعز اليمن، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اللهم عليك بالصهاينة وفرق جمعهم واطفئ نار فتنتهم وسلط عليهم أسلحتهم وخططهم واجعل أيامهم القادمة سوادا عليهم لا يعرفون طعم الأمان أبدا يا رب العالمين. شكرا لك فتحي سعيد سيف من تعز اليمن على هذه المداخلة وهذه المشاركة، وأشكر كل من ساهم معنا في هذه المشاركات اليوم. طبعا أعزائي الكرام، تتجذر الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة يمكن أن تطرأ على هذه العلاقات. والسيناريوهات المتوقعة هي ثلاثة: الأولى هو أن تعدل إسرائيل في دورها لتعود مرة أخرى دولة وظيفية كما تريد الولايات المتحدة، وهذا يفتح الباب نحو تدخل أكثر جدية من الإدارة الأمريكية في السياسة الداخلية الإسرائيلية لترجع الأمور كما في السابق، موضحا أن ذلك يمكن أن يتزامن مع تغيير الحكومة ومع تشكيل تيار اجتماعي وسياسي مدعوم من الولايات المتحدة في مواجهة التيار الديني الجديد. السيناريو الثاني وهو أن تزداد الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مصحوبة بصعود التيار الديني وازدياد التغييرات المجتمعة الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لتبدأ الأخيرة في البحث عن أماكن أخرى للدعم والرعاية، مؤكدا أن البعض في إسرائيل والولايات المتحدة بدأ التفكير في هذا الخيار، لكنه خيار لديه سياق طويل وبطيء متدرج. أما السيناريو الثالث فهو أن يستمر المد والجزر في العلاقات وأن يستمر التأرجح بين القوة والضعف، فيما يعتمد ذلك بعض الحوادث التي قد تحدث في إسرائيل والولايات المتحدة على المستويين الداخلي والخارجي. ولكن على الرغم من كل هذه السيناريوهات، فإن إسرائيل لم تعد الدولة الوظيفية المتطابقة مصلحيا للولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الراعية لها، وأن هناك فجوة حدثت في المصالح الأمريكية الإسرائيلية. فالمصالح الأمريكية السياسية والاقتصادية باتت لتتطابق مع المصالح الإسرائيلية في غرب آسيا، وهذا ما كان واضحا من الانسحاب الأمريكي من المنطقة والذهاب إلى مناطق أخرى أكثر استراتيجية مثل جنوب شرق آسيا. طبعا موقع إكسوس الأمريكي بدوره نقل عن مسؤولين أمريكيين أن بايدن ومسؤولين كبار في إدارته محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على غزة، وأشار إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه المسؤول الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة. لفت إكسيوس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح لنتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب أن خطة إسرائيل اليوم التالي للحرب حلم لا يمكن تحقيقه. وأضاف الموقع أن زيارة بلينكن الأخيرة لإسرائيل أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض وداخل وزارة الخارجية الأمريكية، متابعا أن الأمريكيين يتساءلون عما إذا كان نتنياهو يقود أم يقاد. في المحصلة أعزائي الكرام نقول، وختاما لهذا اللقاء، أن الخلاف الذي يتجذر بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يقتصر على مستوى الشخصيات التي تقود القرار، ولكن أيضا على مستوى المصالح ما بين دولة وظيفية إسرائيل وما بين دولة راعية الولايات المتحدة، إذ أنه لم تعد فوائد الدعم الأمريكي لإسرائيل تغطي التكاليف السياسية لواشنطن، وفق ما ورد في مقال في صحيفة فورين بوليسي تحت عنوان حان الوقت لإنهاء العلاقة الخاصة مع إسرائيل الكاتب ستيفن أم والت. فأي سيناريو ستواجهه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الأيام المقبلة؟ حتى الغد إن شاء الله ولقاء آخر جديد بإذن الله تعالى. شاكر لكم أعزائي الكرام متابعتكم لنا في لقاء حدث وحوار تحت عنوان بايدن يغضب على نتنياهو ويزوده بالأسلحة. حتى الغد، في أمان الله.
على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون، برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون،
أتراكم إن مدت تقطع عيونكم إن نظرت تقلع، والجيش المهزوم إن عاد الكرب لن يرجع، رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا، أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء،
هذا وعد الله على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون، جواً جئتم ستسحقون ستسحقون. على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون، براً جئتم بحراً جئتم جواً جئتم ستسحقون ستسحقون،
أتراكم إن مدت تقطع عيونكم إن نظرت تقلع، والجيش المهزوم